الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن اعتراض صاحب الكفاية في الآيتين الكريمتين، آية النفر وآية اسألوا أهل الذكر، الاعتراض على الاستدلال، لا على آيتين، الاعتراض على الاستدلال بهاتين الآيتين على حجية الفتوى، وبالتالي حتى على حجية خبر الواحد. يعني هذه الآيتين، هاتان الآيتان أيضا استدل بهما في بحث حجية خبر الواحد على حجية خبر الواحد. فموقف العلمي لصاحب الكفاية منها، من الاستدلال بهاتين الآيتين سواء في حجية الفتوى أو في حجية خبر الواحد، أن الاستدلال غير تام، لأنه في تصور وقناعة صاحب الكفاية، طبعا هذه القناعة يوافقه عليها في أصل المفاد لا في حصر المفاد. صاحب الكفاية يحصر مفاد هاتين الآيتين، يحصر مفادهما في أنهما في صدد الحجية المنظومية التي تولد العلم، لا في صدد الحجية الأفرادية، يعني ليس بنحو العموم الاستغراقي، وإنما هما هاتان، يقبل أن هاتان الآيتان، أن هاتين عفوا الآيتين في صدد الحجية بنحو المنظومي، كما مر بنا أن الشيخ المفيد مثلا والسيد المرتضى وكافة قدماء عدا الشيخ الطوسي عندما لا يرتضون ولا يتبنون حجية خبر الواحد، ليس مقصودهم أن خبر الواحد أصلا ليس بحجة، ليس مقصودهم أنه ليس بحجة مطلقة، وإنما مرادهم ليس بحجة منفردة، لأنه ليس بحجة منظومية مجموعية. حجة منظومية مجموعية لما ما يقتضون؟ فنفي الشيخ المفيد أو السيد المرتضى أو القدماء لخبر حجية خبر الواحد الصحيح ليس هو نفي للحجية في الحقيقة لأصل، إنما إذا انفرد لا يعتمد عليه، لابد أن ينضم إليه قرائن أخرى سواء هو صحيح أو ضعيف أو قوي أو حسن. مبنى الشيخ المفيد هو ماذا؟ هو أنه المنظومية. كذلك هنا صاحب الكفاية عندما يقول الآية الكريمة في حجية فتوى الفقيه أعلم أو غير الأعلم، هاي الآية ليست في صدد حجية فتوى الفقيه الأعلم أو غير الأعلم أو حجية الراوي. ماذا يريد صاحب الكفاية؟ يريد، لا يريد أن يقول أن فتاوى الفقهاء ليس لها اعتبار بالمرة في هاي، بحسب هذه الآية، بحسب هذه الآية، ولا هو يتبنى حجية فتوى الفقيه الأعلم بأدلة أخرى صاحب الكفاية، لكن بحسب هاتين الآيتين يقر صاحب الكفاية أن هاتين الآيتين ليست في صدد حجية فتوى الأعلم ولا في صدد حجية خبر الواحد الصحيح. إذن في أي صدد يا صاحب الكفاية؟ يقول في صدد أن فتاوى مجموع الفقهاء تولد العلم لا الأعلم بمفرده. هذه الآية في صدد الوجود الجامعي، من ينكر الوجود الجامعي ما يصح، الوجود الجامعي عند صاحب الكفاية بحسب هاتين الآيتين أقوى من الوجود الانفرادي مهما كان، سواء خبر صحيح أو فتوى الأعلم. هذا محصل مبنى صاحب الكفاية في دلالة هاتين الآيتين. فإذن حسب تقرير الصناعي لكلام صاحب الكفاية أن الشهرة حتى في الأحياء أو الأحياء والأموات الشهرة أقوى تولد العلم، العلم العرفي طبعا الاطمئنان مقدم على فتوى العالم أو مجموع الأخبار ولو كان ضعاف أقوى من خبر واحد صحيح، عكس ما هو ربما منهج السيد الخضر رحمه الله عليه، خبر واحد صحيح عنده يعتمد عليه في قبال كثرة أخبار ضعاف عمل بها المشهور، المشهور غالبا يعني ربما يتركون الخبر الصحيح، هو الخبر الشاذ لما يسمى شاذ، خبر أحد اصطلاح في علم الدراية لو يعني الإنسان يسوي فحص في كتاب التهذيب للطوسي الشيخ الطوسي أو كتاب استبصار للشيخ الطوسي أو كتاب الفقيه من يحضر الفقه الصدوق أو نعم الثلاثة، ويتبع أين المواد التي يصف فيها الصدوق أو الطوسي الخبر بالشاذ. هذا التعبير هذا الوصف يصفونه للخبر الصحيح الذي هجر العمل به المشهور، صحيح لكن هجره المشهور، وربما عملوا بخبر ضعيف أو ضعاف. سببا لماذا؟ يرون أن الخبر الضعيف أو الأخبار الضعاف مضمونها مطابقة لقواعد فوقية لأصول فوقية، ويهجرون هذا الخبر شاذ من جهة شذوذ المضمون. يعني لو نعمل إحصائية في كتاب التهذيب، كتاب التهذيب، كتاب الاستبصار، كتاب من لا يحضر الفقيه، وصف الشاذ للخبر، سنرى عشرات عشرات الروايات هجرها المشهور معنا أخبار صحيح، وعملوا في المقابل بأخبار من جهة الطريق أضعف منها، ربما ضعيفة بل ربما مرسلة عملوا بها وتركوا الخبر الضعيف الصحيح. طبعا هذا خلاف مذاق السيد الخوي رحمة الله عليه، لكن المشهور هو أئمة ابنهم مشهور إلى حتى كتاب المستمسك مفرد، يعني خذ من المبسوط وانت جاي الجواهر وكذا كلهم كلهم. لماذا سر هذا العمل؟ لماذا مبنى المشهور سر؟ أنه يقولون أن ربما هذا الخبر الصحيح مضمون غير مطابق لقواعد مسلمة في الكتاب والسنة، شاذ يعبر عنه من جهة المضمون. الشاذ وصف للخبر الصحيح أو المعتبر إذا كان مضمونه غير معمول به مخالف يسمونه شاذ، مو سموه شاذ. الآن نريد نتعرف أصلاً، الآن نريد نركب لها مصطلحات لبحث آخر، كلام نريد نفهم كلامهم، مو نريد إحنا نناقش كلامهم، كلامهم إن شاء الله يجي نقاشه، كلام نفهم كلام ما هم ماذا يريدون أن يقولون. إحنا في صدد تقرير كلام هؤلاء ولأنهم متين جدا في ذاك في صدد إحنا الدفاع عنه. فيقولون عن هذا الخبر يسمونه شاذ، فالشاذ اصطلاحاً في علم الحديث علم الدراية حتى علم الرجال، الخبر الشاذ يعني الخبر المعتبر طريقا مضمونا غير معمول به لعرقلة عقبة أمامه يسمونه شاذ. نعم هم في هذا الصدد جيد. فلماذا هذا المسلك من المشهور؟ لأنهم يعتبرون أن مجرد خبر الواحد ولو كان صحيحا في قبال مجموعة ظنون أخرى دلائل أخرى تولد الاطمئنان ما يعمل به، سيما إذا كان مضمونا هناك عقبة بينه وبين الأصول التشريعية الفوقية من ثم يسمونه شاذ. فهذا ينبه على ماذا؟ ينبه على نفس مبنى صاحب الكفاية الذي ذكره هنا، يقول أن مجموع فتاوى الأعلام أقوى من مجموع فتاوى فقيه واحد ولو كان أعلم، حسب البيان الصناعي لصاحب الكفاية، لأن المجموع الفتاوى تولد علم عرفي اطمئنان بينما فتوى الأعلم ظن. إذا صار المشهور مشهور الأحياء ومشهور القدماء على فتوى معينة، ولا أعلم انفرد بفتوى أخرى حسب كلام صاحب الكفاية. هنا هذا المشهور يكون أقوى في الكاشفية في الاطمئنان ما شابه ذلك. الكلام عند صاحب الكفاية حسب كلامه في هاتين الآيتين، لا أقول أن صاحب الكفاية لا أقول بحجية فتوى الأعلم، ولكن صاحب الكفاية يقول بأن فتوى الأكثر أقوى حجية من فتوى الأعلم إذا صار خلاف، أو في خبر الواحد مجموع روايات عديدة أقوى من خبر واحد صحيح. هذا حسب كلامه مقتضى كلامه، بغض النظر عن مبنى حجية خبر واحد صحيح، عنده حجية خبر واحد صحيح، عنده حجية فتوى الأعلم، كلامه في الموازنة الصناعية. وهذا المبنى ليس مبنى هو، مبنى حتى المشهور، حتى من قبل أن آية النفر دالة على حجية خبر واحد صحيح، ومن قبل أن آية النفر دالة على حجية فتوى العلم أو فتوى الفقيه مطلقا والعلم عند الاختلاف، حتى من قبل دلالة هاتين آيتين على حجية الظن لا ينكرون أصل مضمون مدعى صاحب الكفاية أن هاي الآيات في حجية خبر واحد وفي حجية الفتوى هي في الدرجة الأولى في صدد تأسيس جهاز علم مو جهاز ظن. في وين؟ في أجل تأسيس جهاز علم. تراكم الظنون، هيا حرر يحرر، لولا تحرير، هيا انبعثوا بكثرة الرواة بكثرة العلماء ليصبح تصبح الأمور العلوم الدينية والمطالب الدينية بعد كون أدلتها متوفرة بوفور تصبح بديهية لدى الكل. الدرجة الأولى هو هذا. أصلا حتى إن جاءكم فاسق بنبأ أدلة حجية خبر واحد الروائية اسألوا أهل الذكر وغيرها غيرها من الآيات أو الروايات الدالة على حجية خبر واحد أو حجية فتوى الفقيه هي في الأصل مو هذه غايتها النهائية الكبرى العليا. غايتها العليا النهائية تكوين العلم من تضافر الظنون، إذا مو في صدر الانفراد لا في الرواة ولا في فتاوى الفقهاء، هي في صدر بالكثرة، الكثرة لتصل بالعلم الشرعي والعلوم الشرعية إلى العلم مو إلى الظن، ولو الظن الحاصل من خبر واحد صحيح هي مو هدفها النهائي، ولا الهدف النهائي في مجال الفتوى أيضا أنه فقيه واحد أو كذا، لا لا، هدفها رعيل جمهرة من العلماء، جمهور من العلماء. لما؟ لأن هذه نوع من النشر العلمي للوحي أعظم من أن يتفرد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة. بلا شك كلما ازدادت الجهود والأيدي والسواعد كلما كان نشر العلم مبدها. وبلا شك أن من أغراض الوحي العليا وصول العلم الوحياني إلى درجة البديهة. سلم يكون بديهة تضافر. لذا هذا المطلب الذي يذكره صاحب الكفاية، هذا المطلب شما مر بنا، ليس هذا المطلب في خصوص هاتين الآيتين في بحث حجية خبر واحد. الأعلام نقلوا مثل هذا الاعتراض، هذا الاعتراض في نفسه صحيح ولكن نفيه لحجية الظنون غير صحيح المنفردة. هذا الاعتراض في نفسه صحيح أن الظنون المتراكبة متراكمة متضامة منضمة متعاضدة أقوى من الظن المنفرد، هذا كلامه صحيح في نفسه ما حد يعترض عليه، حتى أولئك الذين مثلا يجيبون عن إشكال صاحب الكفاية، هذا في نفس المطلب صحيح. الغير صحيح في هذا الكلام أن في الرتبة النازلة حجية فتوى الأعلام أو حجية الراوي الصحيح حجية الخبر الصحيح نفي هذه الحجية هذا غير صحيح. كرتبة ثانية مرتبة أولى، مرتبة أولى هي العين. شلون صاحب الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري جعل قطع أولا هو حجة، ما جعل خبر واحد صحيح. الفقيه الفقهاء في الاستدلال العلمي الذين يكثرون من الأدلة إلى درجة الجزم اليقين القيقين أقوى من الفقيه الذي يعتمد فقط على خبر واحد صحيح. علميا أقوى. لماذا علميا أقوى؟ علميا أقوى لأنه العلم يعطيك زوايا مساحة أكبر مهما يكون، بخلاف أنت تعتمد على خبر واحد صحيح فقط منفرد سجن انفرادي لا ميس مهما يكون. وهذا هو الذي يفسر، لاحظوا سيرة العلماء من الأولين والآخرين في كل العلوم الدينية، ما يكتفون في الاستدلال على مدعى على مسألة بدليل واحد، يقول الدليل الأول الثاني الثالث العاشر، يقول إيش هو يكتفون بواحد. تكاثر الأدلة لماذا؟ ولا أحد يشكك أن ازدياد الأدلة أفضل، طبعا أفضل علميا وصناعيا وحجية أقوى بلا شك. أما تكتفي بدليل واحد كان الله غفور رحيم وتسرع تستعجل ده. فهي نكتة، هو ليه النكتة وصول درجة النشر العلمي المعرفة الدينية إلى درجة العلم، ما يصير به ضبابية. يعني الظن مهما يكون مهما حتى لو كان معتبر يظل شنو؟ ضبابية. بخلاف اليقين ولو كان نظري أفضل من الظن النوعي المعتبر ولو. إذا هذه المنهجية صحيحة وقوية وهي مسلك المسلك الأولين والآخرين من العلماء، هذا المسلك الذي يصر فقط على الخبر الصحيح، غرامه بالخبر الصحيح بمنفردا، عشقه ولهه في الخبر الصحيح منفردا وبنفردا، هذه منهجية بها عضال علمي كبير، يعني يؤخر المقدم ويقدم المؤخر. المقدم قاطع مو المقدم الظن. وإشكالية الشيخ المفيد والسيد المرتضى وغيرهم هو هذا، يعني أنت مدام عندك سبيل لتحصيل العلم ليش تكتفي بالظن ولو خبر واحد صحيح ولو ظهور واحد؟ لماذا دائما تكاثر الظنون عبارة عن مصابيح تنير لك زوايا عديدة من مساحة البحث، بخلاف لما تعتمد على ظن واحد. لذلك مر بنا الآن قبل أمس أيام مرت عندما يقال في العقائد لا يجوز التقليد، المشهور تبنوا هذا المبنى. ليس مراد المشهور أنه لا يجوز التقليد يعني إذن اترك اقطع العلماء ولتكن بينك وبين العلماء قطيعة في العقائد، مو مرادهم أبدا. مرادهم أن لا تكتفي بمفرد بمنفرد، لا تكتفي بظن منفرد. أكو عوائل يسمونها منفرد، عائلة منفرد سبب العلم الإيراني كذا، عوائل منفردي منفرد. المنفرد هذا مو منفرد، لا تعتمد على المنفرد، اعتمد على وين؟ اعتمد على الكثرة. خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ فإن ودع الشاذ النادر المنفرد فإن المجمع عليه. حتى فسروه أكثر العلماء، أكثر علماء فسروا هاي المقطع من كلامي عليه السلام فإنه مجمع عليه. شو مجمع عليه؟ أخو مش شهرة، شو اسمه مجمع؟ تناقض في كلامي عليه السلام حاشا، يعني مقصود عليه السلام أن هذا الشهرة والكثرة في الظنون أمتن من الظن الواحد المعتبر، أمتن. شو تعتمد أنت بس على ظن واحد؟ لذلك لاحظوا سيرة العلماء، فتشوا سيرة العلماء، لا تصغون لدعوة النقل اللي أنقل لكم، أنتم فتشوا نفسكم كل كتب العلماء من الطوسي المبسوط انتهى المفيد تعال إلى الآخر إلى المستمسك، فتشوا كلامه. إذا خبر واحد صحيح يحبون يضمون إياه خبر ضعيف، قل لماذا؟ خبر ضعيف ثاني ثالث، هو خبر واحد صحيح ولم تضمني الضعيف؟ نفس السيد أخوي رحمة الله عليه ارتكازا في كثير من الموارد يمشي مع المشهور، من التفت لنفسه شوي يبتعد عن المشهور. هو نفسه. ولماذا يضمون أخبار الضعف للصحيح؟ ضم الحجر جنب الإنسان؟ لا، كثرة الظنون توجب علم أكثر، طمئنان أكثر، قرائن ظنية أكثر. هذا القالب الترتيب الصناعي للحجج للأسف صار مغفولا. معنى الشيخ أول ما عنوان القطع حجيته، ليس حجية الظن، حجية القاطع. الظن مرتبة ثانية شئنا أم أبينا، قاطع حتى من العلم العرفي نطمئنا، ومو العلم الدقي اليقين. فما يمكن احنا دائما نخلي كعبة الآمال كلها في خبر واحد. مو هكذا، مو هكذا تؤتل أمور وتسأل. انت تحصل تراكم قرآن. لاحظ عبارة الشيخ المفيد في الإرشاد من أوله إلى آخره، كتاب الإرشاد قبالة ابن بجدتها زعيم المذهب رئيس متكلمين مذهب في زمانه ورئيس الأصوليين والفقهاء في زمانه. لاحظوا كلام الشيخ المفيد من البحث الإرشاد من أوله إلى آخره تضافرت تواترت تكاثرت التعبير يجيب حالة المجموعية، الظن المجموعي في سيرة الأئمة في البناء على القضايا. هو هذا هالمقدار إن شاء الله نكتفي به، بس لأنها لفتة صناعية حلوة مكثنا فيها ثلاثة أيام، وهي مو بس حلوة، هي عظيمة ومهمة، وتبين أن التراث نحن بحسب هذا المبنى لصاحب الكفاية مو فقط معنا صاحب الكفاية ليس انسدادي، ليس من الأصوليين السدادين، أصوليين فتحيين. مع ذلك صاحب الكفاية يقول هذا التراث كصناعة كمجموع أعظم من الدولي الصحيح من الكافي. شنو الصحيح من الكافي؟ الصحيح من البحار. شنو الصحيح من البحار؟ المجموع، وليس تراكم عشوائي. صاحب الكفاية ليس بضد تراكم عشوائي، تراكم صناعي، توليفة صناعية. وكما مر يعني بعبارة أخرى، هذا التراكم عبارة عن دليل لحجية الظنون بس في حالة انضمامها لبعضها البعض. إن عندنا نمطين من الحجية الأدلة، في الدرجة الأولى الأدلة الواردة في حجية الظنون في صدد غايتها معشوقها الأكبر الأدلة هو ماذا؟ مجموع الظنون يتاخم العلم في هذا الصدد، مو في صدد انفراد الظنون. في الرتبة الثانية هي في صدد انفراد الظنون، لا في الرتبة الأولى. هذا البيان الصناعي مهم جدا، مهم، يجب أن نلتفت إليه. حين يدين الشهرة ليست جابرة الكذا كذا، وهم كما أنه الآن سيرة السير الخوئي لا يستطيع أن يفر منها ولا في مسألة واحدة. أي سيرة؟ أنه أقوال اللغويين ماذا يصنع بها السير الخوئي؟ هو قول منفرد، قول اللغوي منفرد ليس بحجة. ماذا يصنع السير الخوئي؟ من بدء الطهارة والإشتهاد التقليد إلى بحث الديات ماذا يصنع؟ مجموع. وهذا نفسه موجود في التراث بشكل أعظم. خو الرواة الحديث أطهر أنقى أفضل من رواة المفردات اللغوية. ذاك الجزون جسمه أبو ليالي حمراء وزهر وكذا، ما عليك أنت نعتمد عليهم. كثير من الأدباء تدرون بعد نزوة الأدب وسمر الأدب وأنا مجرد، ما عليك نعتمد عليهم. ولا ليس في مورد واحد يستطيع السير الخوئي يرفع اليد عنه. وماذا هو تراكم ظنون؟ ماذا جيد؟ ليس قياس، ليس اعتماد قياس، ولا على الرمل ولا على الجفر ولا على السحر ولا الكهانة ولا أخبار الجن ولا على الجفر ولا الرمل ولا على خيالات، إنما هي ظنون عقلائية تتجمع فترة تمييزة. هكذا الحال في تراث الرواية أكثر وأكثر. علماء أشرفوا عليه، علماء أتقياء علما وورعا أشرفوا عليه. لا نقول، لا نريد أن نقول أقوى، بخلاف اللغة سيد الأوراق أشرفوا عليها هي الأجيال كلها. أشرف عليها أتقياء أو رعاء ورعين متقين؟ لا. حياديين؟ لا. مع ذلك نعتمد عليه. ما بال الباء هناك تجر وهنا لا تجر؟ ما بال هناك العمل مجموعي وهنا ليس مجموعي؟ هو هاي مؤاخذة صاحب الكفاية. اي على كل هالمقدار كافي. الآن نأتي إلى الاعتراض على صاحب الكفاية، يعني المؤاخذة على صاحب الكفاية. كلام هذا صاحب الكفاية متين قوي، يكتب بالذهب ويشرب. اي في ممكن، لكن في مؤاخذة عليه من أي جهة؟ من جهة أنه يقول هذه الأدلة لا تدل في الرتبة الثانية على حجية الظن المنفرد، مثل فتوى الفقيه سواء أعلم غير أعلم أو حجية خبرات صحيح. لا، نقول دالة على ذلك، ما ينافي المدعى الذي ذكرته، لكن أيضا هي في صدد أن هذا النظام من الظنون اللي هي في العقلائية في الأصل، رجوع غير العالم للعالم أو رجوع للرواة النقل الحسي، هذه طرق عقلائية هي في صدد إمضاءها. نعم غايتها الكبرى تحصيل العلم، لكن ما ينافي غايتها الوسطى الدنيا، الدنيا مو العليا، الدنيا غايتها الدنيا اعتبار الراوي الثقة الصحيح، واعتبار الظهور ولو منفرد، واعتبار حجية الفقيه ولو أعلم أو غير أعلم منفرد. فيها الصدد أيضا، نعم، إذا لم يقابل بما هو أقوى منه، إذا لم يقابل بما هو أقوى منه، إذا لم يقابل بما هو أقوى منه، لما فيها الصدد؟ في صدد هذا النظام. فسواء في هاتين الآيتين أو الآيات التي يبحث فيها في حجية خبر واحد أو الظنون الأخرى، الصحيح أنه في صدد اعتبار تلك الظنون. نعم غايتها العليا، غايتها الأعظم في الرتبة المقدمة، هي في صدد تحصيل العلم عن طريق مجموع هذه الظنون، أنه الروافد هذه الظنون، هذا صحيح. سمينا في النهاية أيضا في حجية الظن هذه المؤاخذة الأخرى، على المؤاخذة يعني من زاوية أخرى على صاحب الكفاية، وإن كان أصل كلامه متين وقويم وصناعي وجدا مهم كمنهجية. الآية الثالثة التي يستدل بها على حجية فتوى الفقيه، الآية الثالثة فاسألوا، طبعا التقريب ذكرناه مرة بها بتاع الحذر كذا لازمه المجرد. الآية الثالثة في هذا الصدد آية الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله، في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهنا أمر بوجوب البيان والنشر على العالم أن يظهر علمه إذا تعلم علمه، لأنه يكتمه. الأصل الأول عدم الكتمان، عدم نشر الحقيقة. الآن ظروف معينة للمجرة، هذا بحث آخر، وحتى لما تكون ظروف قاهرة وماذا، لا، هذا لا يعني أن يكتم الحق إلى حد الإبادة أو الاندراس، أعوذ بالله. يعني حتى التقية ما تصور هذا الشيء. كثير من الموارد أو البلدان أفرطوا في الكتمان بذريعة الخوف أو بذريعة على كل عدم الفتنة أو بذريعة بذرايع مختلفة، بدرجة إفراطية إلى أن انطمس الحق، انطمس الحق، وبالتالي رجع أهالي أو تلك البلاد إلى غير الإيمان. مش طبيعي يندرس، لكن لما يكون هناك موازنة، مثابرة، مصابرة. الآن في بلد العتبات المقدسة كم مواكب من الضحايا، لكن في قوالها ماذا؟ مسألة الإيمان، وإلا مقابل إرهاب الظالمين والجائرين وكذا يصير استسلام ويصير انمساخ عن الهوية وكذا، أعوذ بالله تطفى، كما في بلدان كثيرة في وقائع معروفة ما يحتاج بعد واحد يذكرها ويشير لها، ولا كانوا على أهل الإيمان، لكن 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 إلى أن إلى أن إلى أن إلى أن فواحد. إذن أصل وجوب حرمة الكتمان هي قاعدة أولية، أما الكتمان بسبب كذا بسبب كذا بسبب هذا الكتمان الإذاعة لازم تصير كذا كذا، هذا أسباب طاغية، القاعدة الأولية هي هذه. في هذه القاعدة الأولية بالتالي نعم الهدف الأول وصول العلم من الكلام الكلام، لكن في الرتبة الثانية تأتي الظنون كالرواة، الراوي ولو الواحد الرواية الواحدة أو فتاوى الفقهاء تقريب هكذا نفس الكلام الكلام. نعم غاية هي العلم، لا ينافي أن في الرتبة الثانية تبعا كذا الظنون المنفردة، لأنه ما يمكن تغطية كل مساحة علوم الوحي بقنوات العلم، تربية الفقهاء صعب، بناء الفقهاء صعب، الفقيه بناء على نفسه صعب، حافظ يعني يظل حافظ على رقية العلمية واستمرار العلمية. رحمة الله على السيد اليزدي لما يروح زيارة كربلاء ويرجع من الزيارة واجبة، يعني واجبة شعائريا وكذا وترويجا والمجرى وإيمانا واعتقادا، لما يرجع معروف عنه فيقول ناولوني ناولوني الجواهر، صرنا جهلاء يومين أو يوم يعني يروح يناولون يناولون الجواهر نصرنا الجهلاء، معروف. شيخنا نصايم نفس الكلام، لأن الزيارة منبوذة، عوده بلا الزيارة ده واجب، بس هي التوازن جمع بين الواجبات من هذا القبيل. فالمقصود أنه هو الفقيه نفسه أن يوصل نفسه إلى درجة العلم في كل مساحات المسائل شيء صعب، فكيف بك بعموم الناس؟ فالعلم ما يمكن يغطي كل الدائرة، نعم الدائرة المركزية يغطيها العلم، أما الدوائر الأخرى الأرياف الصحاري النواحي هاي لا بد من التعريف ينزل المستوى العلمي درجة الظن والمجرى. اي نعم ولو مستوى، لذلك العلماء يقولون كل طالب علم حتى لو تو المبتدئ يبلغ ما تعلمه، مش قد تعلم نص سنتي، هاي النص سنتي يبلغ الزايد اللي يبلغ ما يدري بي. فالتبليغ ما يتوقف أن يصير واحد عالم فقيه، حتى لو أخذ جرعة يسيرة من العلم هاي الجرعة يبلغها أكثر من اللي يقول ما لا يعلم يقول لا أعلم، أما الجرعة اللي أعرفها لما جرعة علي تحال. هذا قرينة عقلية على أنه الآية مو منحصرة في العلم، نعم العلم ولكن حتى في الظن ومراتب الظن، بل إذا نلتفت حتى الظن أضعف درجاته مطلوب، لما؟ لأنه في سبيل أن يتراكم وينضم فيصبح أقوى فأقوى فأقوى للعلم. إن هاي الآيات أو أدلة حجية خبر واحد في سند إحياء النظام العلم، هو العلم ما يحدث دفعة كوحي، يعني حتى ببداية الظنون الضعيفة ثم أقوى ثم أقوى ثم أين نصل إلى 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 إلى. وهي نكتة أخرى في ضرورة الحفاظ على التراث، كل قصاصة في التراث مسؤولون نحن عنها لا نفرط فيها مهما ضعفت، هي رأس خيط لتحريات علمية ولتحقيقات علمية، ما نفرط حتى في قصاصة، مو معناته أن أعتمد عليها بمفردها بس ما نفرط فيها، التفريط بها خيانة للدين وللعلم وللمجرات، لمن يعي هذا المنهاج الذي ذكره صاحب الكفاية. وصلى الله على محمد وعلى آله.